إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: فأي آية؟ قال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال عمر رضي الله عنه: أما إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها. نزلت في يوم عرفة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشية عرفة، وفي رواية: وكلاهما بحمد الله لنا عيد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتأمل، حفظك الله قول ربك جلت قدرته: أكملت، أتممت، رضيت. فهذه الأفعال في نسق تتوالى هكذا بالبشريات العظام مجسدة للآمال الكبار. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كانت في حجة الوداع، حجة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي قبض بعدها. وفي اليوم الذي قبض بعده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 81 يوما. فأي نعمة كانت هنالك يمتن بها ربنا علي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يربط الحجر على بطنه من الجوع، لا يجد من الدقل من رديء التمر ما يكسر به جوعته ولا يسد به نهمته. وكانت الأيام تتتابع شهورا، شهرا في إثر شهر، لا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نار. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قبض ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 صاعا من شعير في مؤونة أهله، كما أخبر البخاري في صحيحه وأخرجه. فما هي النعمة التي امتن الله جلت قدرته على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى الأمة يوم ذاك؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنها نعمة الإسلام، النعمة التي لا أجل منها ولا أعظم. عندما أتم الله رب العالمين على الأمة وعلى نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم النعمة بتمام الشريعة وكمالها ولم تكن قبل ناقصة، النعمة التي امتن الله رب العالمين بها على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت أحواله حين الامتنان بها عليه كانت أحواله تدل على أن الدنيا لا مدخل لها في تلك النعمة بحال، لأنه كان على النحو الذي وصف، بل كان على نحو هو أكبر مما به وصف من معاناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه هو المثل المضروب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا اليوم الذي جعله الله رب العالمين عيدا في عيدين، هو ذروة من ذروتين سامقتين في أيام العشر، وأيام العشر يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحيه الله جلت قدرته إليه. فأخبره الله رب العالمين أن أفضل أيام الدنيا العشر، وهذا نص البزاري بإسناد حسن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذات السياق مما أخبر به أبو يعلى في مسنده عن جابر بإسناد صحيح لغيره، فهو عند البزار بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه، وعند أبي يعلى بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه: ما من أيام هي أفضل عند الله رب العالمين من عشر ذي الحجة. فهذه الأيام هي أفضل أيام السنة بلا خلاف عند أهل العلم، نصا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد استشكل الأمر على بعض أهل العلم فقالوا: كيف تكون الأيام بلياليها أفضل مما عداها بعدتها؟ وفي عشر رمضان الأخير فرض الصيام ولا يوازى، وفيها أيضا ليلة القدر وهي خير من 1000 شهر. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: عشر ذي الحجة أفضل بأيامها من تلك الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان، وعشر رمضان الأخير خير من 10 ذي الحجة الأول في لياليه لانطواء 10 رمضان على ليلة القدر، وهو تخلص حسن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أن أعظم أيام العام هو يوم النحر، فمما لا خلاف فيه عند العلماء أن أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، وأما أفضل أيام العام فاختلف فيه العلماء على قولين، فمن قائل هو يوم عرفة ومن قائل هو يوم النحر، والذي استظهره شيخ الإسلام رحمه الله أن أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، وأما أفضل أيام العام فهو عند جمهرة العلماء يوم النحر. وأما يوم عرفة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على أن هذا اليوم له مزية هي منطوية في فضل العشر، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، رواية وفي رواية إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فأفضل العمل عند الله تبارك وتعالى من أهريق دمه وعفر في التراب وجهه في سبيل الله رب العالمين، يبذل ذلك لله رب العالمين من غير ما مشاحة به ولا تقصير فيه. أفضل الأعمال عند الله جلت قدرته من أهريق دمه وعفر وجهه، يعني في التراب، يجود بنفسه وماله لربه جل وعلا من أجل نصرة دينه وإعلاء كلمته في أرضه. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام هي أفضل بعدتها من هذه الأيام في العام، وما من عمل يقع في غير هذه الأيام يعدل ما يقع في هذه الأيام من العمل ولو كان مفضولا، والذي وقع في غيرها فاضلا لا يكون شيء من ذلك موازيا لما يقع في هذه الأيام من العمل الصالح ولو كان مفضولا، ووقع غيره في غيرها فاضلا، إلا عملا واحدا استثناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأنت خبير بأن من خرج لا بد أن يخرج بنفسه، ولا يمكن أن يقال إن فلانا خرج وترك نفسه وراءه وخلفها، فما الذي يفيده وما الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا رجل خرج بنفسه، مع أنه لا يخرج خارج إلا بنفسه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومئ هاهنا بهذا النص إلى هذه النية التي أزته من الأرض أزا واستفزته من البسيطة استفزازا، من أجل أن يخرج حاملا روحه على كفه وقد أخذ معه ما آتاه الله من زهرة الحياة الدنيا من ماله، ثم خرج بذلك يريد ألا يرجع من ذلك بشيء وقد كان، فإن كان ذلك فهو خير كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في غير العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، يعدل ما ليس جهادا، مع أن الجهاد في سبيل الله ذروة العمل الصالح في الإسلام، ومع ذلك لو وقع الجهاد في غير العشر الأوائل من شهر ذي الحجة فلا يعدل من العمل الصالح ما ليس جهادا فيها، إلا من خرج في غير العشر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فأهريق دمه وعفر في التراب في سبيل الله وجهه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على فضل العمل الصالح في أيام العشر، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبين بحاله كما يبين بمقاله، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من أرسله الله رب العالمين أسوة وقدوة يتأسى به ويقتدى بعمله وبحاله وبفعله ومقاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرت عائشة عن حاله عن فعله كما في صحيح مسلم أنها لم تر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صائما في العشر قط، وقالت إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصم العشر. معلوم أن اليوم العاشر من هذه الأيام يحرم فيه الصيام، وإذن فقد خرج العشر على سبيل التغليب بأنها أطلقت العشر كما أطلقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عباس وأرادت تسعة. وأما اليوم العاشر فإن عائشة رضوان الله عليها عندما أخبرت عن أنه لم يصم صلى الله عليه وسلم العشر فهي تعني التسعة الأولى من شهر ذي الحجة. يقول العلماء إن عائشة كان لها يوم من تسعة أيام يدور فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أزواجه رضوان الله عليهم، وليس هنالك من مشاحة في أن العلماء عليهم الرحمة عندما يصيرون إلى قول المثبت ويهدرون قول النافي، لأنها عندما تخبر أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صائما في العشر قط فليس ذلك بدليل على أنه لم يصم في حقيقة الأمر، وقد أثبت ذلك ثنتان من أزواجه رضوان الله عليهم هما أم سلمة وحفصة رضي الله عنهما. وإذن فالصوم داخل بفضل الله رب العالمين في العمل الصالح في أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة على سبيل التغليب، واليوم العاشر وهو يوم النحر ويوم العيد يحرم فيه الصيام كما يحرم الصيام في أيام التشريق، يعني في الثلاثة أيام التي تلي يوم النحر وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. فهذه الأيام مع يوم النحر ومع يوم الفطر يحرم الصيام فيها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وقد نصب أهل الإسلام على سبيل الاختصاص أخص أهل الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق هي عيدنا أهل الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعله لعارض عرض، ولعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو المعلوم من شأنه كان لا يواظب على عمل مما ليس مفروضا على الأمة مواظبة متتالية تترى وتستمر حتى لا يظن ظان ويعتقد معتقد أنها إنما هي فريضة على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن فضل العشر في مجملها وفي ذروة من ذروتين سامقتين في هذه الأيام العشر يأتي بيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر ذنوب سنة مضت وسنة بقيت. فيبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صوم يوم عرفات يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة باقية. وعن أبي قتادة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني لأحتسب على الله عز وجل لمن صام يوم عرفات أن يكفر الله رب العالمين عنه ذنوب سنة مضت وذنوب سنة بقيت، وإني لأحتسب على الله عز وجل لمن صام يوم عاشوراء أن يكفر الله عنه ذنوب سنة مضت. يقول المناوي في فيض القدير عندما تعرض لهذا الحديث من أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوم يوم عرفة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصوم يوم عاشوراء سنة موسى عليه السلام، ولذلك كان الفضل المتعلق بيوم عرفات مضاعفا، وكذلك يكون الشأن دائما وأبدا في العطاء مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليبنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ تخبر عائشة رضوان الله عليها عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفضل يوم عرفات وأنه هو يوم العتق الأكبر، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار. فليس هنالك يوم في أيام العام الله رب العالمين أكثر فيه اعتاقا لعبد يعني لعبيده من النار من يوم عرفات. تقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنه ليدنو. وعند أهل السنة أن ما جاء في ألفاظ الكتاب والسنة مما يتعلق بربنا جلت قدرته من الصفات ينبغي أن يثبت لله رب العالمين من غير ما تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا غلو في ذلك إثباتا ولا نفيا، وإنما نثبت لله رب العالمين ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الصفات الفعلية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربنا جلت قدرته إنما هو مما أوحاه الله رب العالمين إليه وعلمه الله رب العالمين إياه من صفاته جل وعلا، كمثل ما كان من النزول في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فحديث النزول كحديث الدنو هاهنا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنه ليدنو، فهو دنو حقيقي كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه جلت قدرته في إطار قوله جلت قدرته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله رب العالمين لا شبه له ولا كفو له ولا مثيل ولا ند ولا والد ولا ولد، فنثبت لله رب العالمين ما أثبته لذاته في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وإنه ليدنو، وإنه ليدنو عشية عرفات ثم يباهي بهم الملائكة، يباهي بأهل الموقف، وقد اتشحت الساحة ساحة عرفات، وقد اتشحت عرصة عرفات هنالك بذلك الثوب الأبيض المحبب كأنه الصوف المندوب من أولئك المحرمين الذين جاءوا شعثا غبرا ضاجين لله رب العالمين ملبين ضارعين لله رب العالمين متبتلين، يباهي بهم الله رب العالمين عشية عرفات ملائكته يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ هذه رواية مسلم اختصر الرواة منها شيئا، أثبته عبد الرزاق رحمة الله عليه في المصنف في سياق آخر. يقول الله رب العالمين للملائكة في حال المباهات التي وردت هاهنا مبهمة من غير ما تفصيل ولا ذكر، يقول ربنا جلت قدرته: انظروا إلى عبادي هؤلاء قد جاءوني شعثا غبرا ضاجين بالدعاء والتلبية والذكر. يقول الله رب العالمين: إنهم يفعلون ذلك ولم يروني فكيف لو رأوني. يعني أنهم يقبلون على الله رب العالمين بهذه العبادة العظيمة متجددين. إذ خلفوا وراءهم الأموال والأولاد والممتلكات وخرجوا من حب الوطن. ومعلوم أن مثل هذا الأمر جعله الله رب العالمين غريزة في قلوب البشر، وكنا ألفناها ولم تك مألفا. وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، كما تؤلف الأرض التي لم يطب بها طعام ولا ماء، ولكنها وطن، ولكنها وطن. فتركوا هذا كله خلفهم وذهبوا إلى الله رب العالمين، ما يزالون سائرين على نصف قطر كل واحد منهم حتى يصيروا هنالك عند المركز، لأن في الحج من تلك الرموز العجيبة ما ينبغي أن يلتفت إليه العبد المسلم التفاتا صحيحا. وأنت حينما تكون في وطنك متجها إلى بيت ربك، تكون آخذا سمتا معينا إلى بيت الله رب العالمين الحرام، وإذا ما مد خط بنصف قطر من دائرة تكون أنت نقطة على محيطها، ما يزال هذا الخط ممتدا حتى يصل إلى الكعبة في بقعة منها في وجهة محددة، ثم عند ذلك يضيق الأمر حتى يكون في بقعة معينة من الكعبة المشرفة. ولعل هذا من أسرار الطواف حول الكعبة، فإن الإنسان يكون كذلك في بلده ووطنه، يتخذ سمتا محددا بقبلة معلومة يؤدي صلوات الله رب العالمين إليها، كما أمره الله رب العالمين على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكأنما يعظم قدرا محدودا مع تعظيمه المطلق لبيت الله رب العالمين وتقديس شعائر الله جل وعلا. ولكنه إذا وصل إلى الكعبة فصارت أمامه كفاحا، وأصبح ينظر إليها عيانا، فأي بقعة حينئذ تكون كفيلة بالاحترام والتقدير، لا يكون هاهنا بد من أن يدور حول الكعبة لكي يعلن أنه قد انتظم، لا في منظورة الكون الطائف فقط فهذا لون، وإنما أيضا ليعلن أنه قد انتظم في جملة الأمة حتى صار فردا منها لا يتجزأ عنها ولا ينفصل. لأن الكعبة في مجموعها بجهاتها الأربع هي قبلة الأمة في مشارق الأرض ومغاربها وفي شمائلها وكذلك في جنائبها، يعني في الشمال والجنوب والشرق والغرب يكون المتجه إلى بيت الله رب العالمين الحرام، وأنت في وطنك متجه إلى بقعة بعينها. ولكن عندما تدخل البيت الحرام تطوف مع الطائفين كأنما هو إعلان بأنها أمة واحدة، كما هو الشأن هنالك بالإعلان العملي الفعلي في عرفات، عندما يكون القوم هنالك على ذلك اللون من ألوان الإحرام في مثل الأكفان، وقد حسروا عن الرؤوس وتوجهوا في عشية عرفات بالدعاء إلى رب الأرض والسماوات لكي يغفر الذنوب ويتجاوز عن الزلات. عندما يتوجهون هكذا على اختلاف الأجناس والقوميات وعلى اختلاف اللغة واللغات، الكل يتوجه إلى رب الأرض والسماوات، فهو إعلان برب واحد وقبلة واحدة وكتاب واحد ونبي واحد، بل ودعاء واحد بتلبية واحدة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فعندما يصحر الله رب العالمين الأمة هكذا في مثل هذا الأمر رمزا لمن خلفهم، ويجعل من وراءهم في أيام العشر مشاركين لهم، كما في الحديث الذي ذكرته أم سلمة رضوان الله عليها وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه
من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال شهر ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا، وفي رواية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، وهو عنها في الصحيح مسلم أيضا رحمة الله عليه. إذن يجعل الله رب العالمين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الأمة على حالة واحدة، فمن أراد أن يضحي فهو مشارك في الهيئات الحالة الظاهرة لمن يكون ناحرا للهدي هنالك عند المشاعر المقدسة، ومن الله رب العالمين عليه بشهودها. وأما من لم يشهد فإنه يتشبه هاهنا بنحر الضحية، كما يكون الآخر آخذا بنحر هديه بفضل الله رب العالمين. وأيضا هو محرم لا يأخذ من ظفره ولا من شعره شيئا، فيجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشاركة هذا لهذا دلالة على أن الأمة إنما هي جسد واحد، وهذا رمز من تلك الرموز المتكاثرات التي جعلها الله رب العالمين في هذه العبادة العظيمة التي جعل الله رب العالمين فيها من الفيض والخير ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. ويكفي أن يوما تصومه في هذه الأيام العظيمة عندما يكون الحجاج هنالك على صعيد عرفات مقبلين على رب الأرض والسماوات، وقد رفعوا الأكف بالضراعات لله ذي الرحمات، تكون أنت مشاركا لهم بفضل الله رب العالمين في صيام وليسوا في صيام، وإنما شرع لهم أو استحب لهم أن يكونوا مفطرين في ذلك اليوم عند شهود عرفات، من أجل أن يتقوى الواحد منهم على أداء ما فرض الله رب العالمين عليه من أمر المناسك، ومن أجل أن يكون متقويا على الوصول إلى الذروة السامقة في يوم الذروة الأولى في يوم عرفات، في عشية عرفات، في وقت العتق، في وقت المباهاة. في هذا الزمان يشرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحاله وفعله لمن كان شاهدا أن يكون مفطرا. ففي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن أم الفضل زوج العباس وأخت ميمونة زوج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عن أم الفضل بنت الحارث رضوان الله عليها قالت: تمارى الناس يوم عرفات في صيام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هو صائم أو غير صائم؟ قالت: فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على ناقته، والوقوف للناقة وهو عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مجاز المجاورة هاهنا، ولم يكن عليها واقفا بذاته وشخصه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان على ناقته في ذلك اليوم ظاهرا بادئا لكي يعلم المسلمين مناسكهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: فشربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعقب الحديث حديث ميمونة رضوان الله عليها أختها قالت: إن قوما شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب فيه لبن، والحلاب ما يحلب فيه اللبن أو هو اللبن المحلوب ذاته. قالت: فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحلاب لبن فشرب منه وهو على ناقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من ليس شاهدا فقد شرع له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصيام، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صام هذا اليوم إيمانا واحتسابا، من صام هذا اليوم خالصا لله رب العالمين متبتلا لله جلت قدرته، غفر الله رب العالمين له ذنوب سنة مضت وذنوب سنة بقيت، والذنوب المستقبلة بغفرانها. لم يثبت ذلك لأحد من الأمة إلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الذنوب التي لم تقع بعد تقع مغفورا أمرها ومتجاوزا عن حالها، هذا أمر عجيب لم يثبت في الكتاب إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في السنة إلا لأهل بدر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي الشريف، وهو يرد على عمر رضوان الله عليه عندما أراد أن يحز رقبة حاطب إذ تورط فيما تورط فيه، قال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني ما يتأتى بعد من الذنوب المستقبلية يقع مغفورا أمره ومتجاوزا عن حاله كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشكل هذا الأمر على كثير من العلماء، ولكن الجمهرة الغالبة منهم من أهل السنة على أن الأمر يكون كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفر ذنوب سنة مضت، هذا لا إشكال فيه مما يقبل تكفيره من الذنوب لا ما تعلق بحقوق العباد، فإن حقوق العباد لا تغفر أبدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشاة التي لا قرن لها نطحتها الشاة القرناء في حال الدنيا لا يمر ذلك كذلك أبدا، وإنما ينشئ الله رب العالمين تلك المخلوقات يوم القيامة ثم ينشئ للشاة الجلحاء التي لا قرون لها ينشئ لها قرنين، ثم يأمرها الله رب العالمين حتى تصيب ممن نطحتها في الدنيا بمثل ما أصابتها، ثم يقول الله رب العالمين لتلك المخلوقات من الوحوش وغيرها كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما كان من ذنوب السنة الماضية فهو مغفور أمره بفضل الله رب العالمين ومتجاوز عما كان من تقصير فيه، وهذا لا إشكال فيه. وأما الذنوب المستقبلية التي تقع في سنة تلي لم تأتي بعد فكيف تقع مغفورة؟ يقول العلماء عليهم الرحمة إنه يوفق من العمل الصالح للعمل الذي يكون مكفرا لتلك السيئات إذا ما وقعت، أو أن الله رب العالمين يعصمه من ارتكاب الكبائر والذنوب التي فيها حقوق للعباد والتي لا تغفر إلا بالقصاص والتي لا تغفر إلا بالأداء يوم القيامة، فهذه يجعله الله رب العالمين بمنجاة منها. من صام يوم عرفات غفر الله رب العالمين له ذنوب سنة مضت وذنوب سنة بقيت، كما هو ثابت في الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأضاف صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا آخر كما أخرج مالك في الموطأ، وكذلك الطبراني في الكبير، وكذلك أخرجه البيهقي في الشعب، كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشواهده تدل على أنه ثابت صحيح. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وزيادة يحيي ويميت وهو يحيي ويميت بلا خلاف، وزيادة يحيي ويميت منكرة في هذا السياق. وأما الذي ورد ثابتا هو في هذا الدعاء العظيم في يوم عرفة، وهو أفضل الدعاء خطو كما أخبر المختار صلى الله عليه وسلم، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فمن وفق للدعاء في هذا اليوم العظيم شأنه في هذا اليوم المدلول على فضله، من وفق للصيام ومن وفق للدعاء ومن أمسك اللسان عن الولوغ في الأعراض وعن آفات اللسان جميعها، من وفق لذلك فقد وفق إلى خير عظيم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على أن أعظم أيام العام هو يوم النحر، وفي يوم النحر معظم أعمال الحج كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله. وما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رمي العقبة الكبرى، يعني يرمي الحاج في هذا اليوم بسبع حصيات جمرة العقبة الكبرى، ثم إنه بعد ذلك ينحر هديه، ثم إنه بعد ذلك يقصر أو يحلق شعره، ثم إنه يأتي بطواف الإفاضة وبالسعي بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وكذلك إن كان قارنا أو مفردا وأخر السعي بعد طواف القدوم إلى يوم النحر فإنه يسعى أيضا في ذلك اليوم بين الصفا والمروة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن هذا اليوم هو أفضل أيام العام، وعليه جمهور علمائنا عليهم الرحمة لا ينازع في ذلك أحد معه دليل. في هذا اليوم العظيم بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمزية بارعة من هذا الدين العظيم، لأنه هو الدين المعصوم الذي جاء به المعصوم عن ربنا جل وعلا. لأن الرسول لما ذكر السعي بين الصفا والمروة ذكر قصة أم إسماعيل، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعقب ما كان من سعيها ذكرا، قال إنه لذلك يسعى الناس بينهما، وأما نحر الهدايا لمن كان شاهدا ونحر الأضاحي لمن كان قادرا ففيه إيماء وفيه تذكر وذكرى لما كان من الفداء العظيم الذي فدى الله رب العالمين به إسماعيل من الذبح. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الوجوب هاهنا قول كثير من علمائنا، أن الأضحية على القادر واجبة، والذين قالوا بالاستحباب نازعهم الموجبون بأدلة كالشمس في رائعة الضحى، من كان قادرا فعليه أن يضحي، وأن يضحي ببهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، والغنم ضأن ومعز كما هو معلوم، وعليه أن يكون آتيا بذلك في وقته، لأنه عبادة مؤقتة فلا تجزئ إن وقعت قبل وقتها ولا تجزئ إن وقعت بعد وقتها، وإنما في وقتها، وهو بعد أن يصلى العيد. من ذبح قبل ذلك فشاته شات لحم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك له أن يذبح في يوم النحر وفي أيام التشريق. فذبح الذبح ذبح الأضحية إنما هو من بعد صلاة العيد في يوم العيد، ثم يمتد الوقت إلى غروب الشمس من يوم الثالث عشر من أيام ذي الحجة، فهي أربعة أيام كلها منحر بفضل الله رب العالمين، يضحي فيها المسلم لله رب العالمين بما أتى به من ذلك المذكور من بهيمة الأنعام على هيئة تتعلق بالسن وبالوصف في وقت واحد. فأما السن فإنه يجزئ من الإبل ما أتم خمسة أعوام ودخل في السادسة، ويجزئ من البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة، ويجزئ من الغنم ما أتم سنة ودخل في السنة الثانية، وأما ما كان دون ذلك فليس بمجزئ كما هو معلوم. وأما جبعة الضأن فإنها لا تحل لأحد بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجزئ عن أحد بعدك، والجزعة ما كان من الضأن مستوفيا لستة أشهر ودخل في السابع بعده، وأن تكون كما يريد الله رب العالمين منا أن نعامله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا ما جاء الإنسان بأضحية فيها عيب فإنها لا تجزئه ولا تقبل منه، وإنما هو لحم يأتي به وعبث يعبده يجعله في مكان أمر شرعي حدده لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي، والمريضة البين مرضها أو بين هزالها، كل ذلك لا يجزئ. وأنت خبير بأن العرجاء تدل على أن ما كان فوقها فهو لا يجزو أيضا. فالتي ذهب طرف من أطرافها الأربعة من باب أولى لا تكون مجزئة. العرجاء البين عرجها والعوراء البين عارها، فالعمياء من باب أولى لا تكون مجزئة. وأما المريضة البين مرضها فهو الذي يعرفه الإنسان بالعين المجردة لأول نظرة. وأما العجفاء التي لا تنقي، بمعنى أنها إذا ما ذبحت وأخذت عظامها لم يوجد بعظامها مخ لعظامها، فهذه التي ليس في عظامها من شيء هذه التي لا تبقي وهي غير مجزئة. وما وراء ذلك مما كان دونه من تلك العيوب فإنه يجزئ مع الكراهة. وأما هذه فلا تجزئ قولا واحدا، فعلى العبد أن يكون واضعا في يد ربه جل وعلا خير ما يستحسنه وخير ما يستسمنه، وأن يأتي بذلك في الوقت المعلوم من أجل أن يقبل الله رب العالمين منه ما تقدم به لله رب العالمين هديا كان أو أضحية، إنما يتقبل الله من المتقين. وأما ما كان من أمر التوزيع فكلوا منها وأطعموا القوانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فقولان لأهل العلم: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والمعتر هو المعترض الذي يتعرض بالسؤال والذي يطلب كفاحة، وأما القانع فهو الذي لا يتعرض للسؤال. فانقسمت ثلاثة أفلات: فكلوا منها وأطعموا القانع، يعني يمكن أن يهدي المرء منها وأن يعطي المعترض السائل المسكين. وأما عند الشافعي عليه الرحمة فقد ذهب إلى الآية الأخرى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فجعل البائس الفقير صنفا واحدا كلوا منها، ولا حرج من الادخار فوق ثلاث لأن النهي عن الادخار منسوخ كما هو معلوم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يوفقنا للعمل الصالح في هذه الأيام التي فضلها الله رب العالمين على سائر أيام العام، وأن يرزقنا بعد التوفيق للعمل الصالح القبول للعمل الصالح، فهذا هو المحك وهذا هو لب اللباب، والله رب العالمين هو المسؤول أن يتقبل منا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله رب العالمين جعل الحج مدرسة للتهذيب، تهذيب الأخلاق والطبائع والمشاعر والنفوس. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فبين الله رب العالمين أن الحج مدرسة لتهذيب الطبائع والمشاعر والنفوس والقلوب والأرواح. وفي حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علامات فاصلة، وقد حج الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنن ابن ماجه على رحل رث، يعني قديم متهالك، حج على رحل رث، والرحل ما يوضع على ظهر البعير، يكون وقاية لراكبه من ظهره وحفظا له باستقراره. فحج على رحل رث وقطيفة، يعني كانت على ظهر البعير مع الرحل، وقطيفة لا تكاد تساوي 4 دراهم. هذا مركبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان هنالك في المسجد الحرام في مكة كرمها الله رب العالمين وزادها كرما وتشريفا، جاء العباس كما في صحيح البخاري وعند أحمد في المسند أيضا جاءه بقضح من ماء انتقاه له العباس رضوان الله عليه من الماء الذي تصل إليه الأيدي، لأن الجمع عندما يكون متجمهرا في مكان معلوم محدود على مورد واحد يسقون منه جميعا بفضل الله رب العالمين تختلف فيه الأيدي. والناس ليسوا سواء في سلوكياتهم ولا في أحوالهم الخاصة نظافة وبعدا عنها. والمرء يمكن أن يستقذر من أشياء، وها هنا ينتدب العباس رضوان الله عليه نفسه فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بقدح ماء لم يكن من الماء الذي تجعل فيه الأيدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيه، اسقوني مما يشرب الناس. صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا حاجة لي فيه، اسقوني مما يشرب الناس. فانظر إلى هذه المساواة وخفض الجانب وهذه الريادة الكريمة العظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم لجموع الحجيج في الموقف ولجموع الأمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وقولوا: لا حاجة لي فيه، اسقوني مما يشرب الناس، مما اختلفت فيه الأيدي وتنوعت عليه المشارب واختلف عليه الوارد، اسقوني مما يشرب الناس. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائر في حجته، تأتي إليه امرأة من أحد الناس من غمارهم لا يعلمها أحد ولا يعرفها، تستوقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقف ثم تسأله فيجيب ويظل حتى يقضي لها حاجتها بسؤالها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو على دابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرهف خلفه أسامة بن زيد وهو من الموالي كما هو معلوم، ومع ذلك يردفه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفه ولا جرم، فإن الله رب العالمين الذي فرض الحج على الناس فرضه مقننا بقانون مؤطرا بإطار إذا ما خرج عنه لم يكن حجا على الحقيقة. يقول الله جلت قدرته: وأتم الحج والعمرة لله. فينبغي أن يكون لله مختصا بالله وملكا لله ومقصورا على الله، وأتم الحج والعمرة لله. انظر إلى هذا الاشتراط هاهنا في هذه اللام العظيمة الفارقة بين نية مدخولة فاسدة ونية صحيحة موفقة. وأتم الحج والعمرة لله ومن اليوم الأول وعند الإهلال. وعجيب أمر هذا الدين حقا، فإن الحج لأنه عبادة ظاهرة، وقلت العبادات الظاهرة أن تخلو من الرياء، أن تخلو من التمثيل، أن تخرج من التصنع، قل في العبادات المنظورة التي يتوارد عليها الخلق أن تكون مصفاتا لله رب العالمين خالصة لوجهه الكريم. لا تجد عبادة في دين الإسلام كله، لا تجد عبادة واحدة كعبادة الحج يشرع فيها للحاج أن يجهر بالنية عند الدخول في النسك. أما الصلاة وما يكون هنالك من صيام ومن غير ذلك من العبادات التي تحتاج نية فإنه لا يشرع فيها تلفظ بنية، وإنما النية عقد القلب على العمل سر بين العبد وربه جل وعلا، فلا يتلفظ بها إلا في الحج. فإن الحاج بعد أن يتطهر، بعد أن يغتسل، بعد أن يتطيب، بعد أن يرى المسك في وبيص رأسه، وبيص المسك يرى من شعر رأسه وعلى جلد رأسه كما قالت عائشة في حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل ذلك قبل الإحرام. بعد أن يرتدي رداءه ويتخذ إزاره يجهر بعد ذلك بنيته، ولا جهر بنية في عبادة من عبادات الإسلام العظيم إلا في هذه العبادة، لأنه إعلان من اللحظة الأولى على أن هذا الأمر لله رب العالمين. لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة في حجة، على حسب نسكه فإنه يأتي هاهنا بالنية متلفظا بها لكي يعلن ويذكر نفسه، يعلن لها ويذكرها الإخلاص الذي ينبغي أن تلتزمه، لأن العلماء عليهم الرحمة كانوا إذا ما صنف الواحد منهم كتابا كما فعل البخاري العظيم في مصنفه العظيم كانوا يستفتحون كتبهم بهذا الحديث العظيم: إنما الأعمال بالنيات. وقالوا يستحب لمن صنف مصنفا أن يأتي فيه بدءا بهذا الحديث العظيم ولو كان على غير ترتيب أبوابه، كما فعل البخاري عليه الرحمة في صحيحه، أبقاه الله رب العالمين لنا ذخرا ونبراسا إلى أن يرفع الله رب العالمين العلم بين يدي الساعة. وملحظ هاهنا لمن كان حاجا لبيت الله رب العالمين حقا ولمن تطلع إليه صدقا، فهذا أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه لما أن نفر من منى فنزل بالأبطح كوم كومة من البطحاء ثم جعل عليها شيئا من كساء ثم اضطجع على ذلك. انظر إلى هذا التواضع وهو أمير المؤمنين، ثم توجه إلى الله رب العالمين فبعدما استقام واعتدل فرفع يديه يقول: اللهم قد كبرت سني ورق عظمي وشابت رأسي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. يقول عمر رضوان الله عليه هذا في هذا الموطن، فلم يحج بعدها أبدا. ولما كانت حفصة هنالك يدعو بعد ذلك بذلك الدعاء ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ودفنا في بلد نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت حفصة: كيف ذلك؟ تسأله شهادة في سبيله وتسأله دفنا وموتا في بلد نبيه صلى الله عليه وسلم؟ تعني أن المدينة لم تكن محل قتال ولا محل جلاد وصراع يمكن أن تزهق فيه الأرواح في سبيل الله رب العالمين جهادا. قال: هكذا أجر الله رب العالمين لساني، وعسى الله رب العالمين أن يتقبل دعوتي. وقد كان، ألا إن الحج عباد الله مدرسة عظيمة من مدارس التهذيب في دين الإسلام العظيم، وهذه الأيام العظيمة في هذه المناسك الشريفة جعل الله رب العالمين لنا فيها مشاركة، فلا نحرم أنفسنا من العمل الصالح، لا نحرم أنفسنا من العمل الصالح صياما فما دونه في العشر، يعني في التسع الأوائل من شهر ذي الحجة، فإذا ما جاء التاسع فلنجتهد في صيامه لله رب العالمين حتى يكفر الله رب العالمين عنا الذنوب والخطيات. وأيضا علينا أن نكون واعين عباد الله لقلوبنا، مقبلين على ربنا، وعلى من أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من كان مضحيا فلينظر إلى تلك الشرائط التي مر ذكرها، بذلك يكتمل الأمر. فإذا ما وصلت يوم النحر فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن يوم النحر وإن أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال، يعني أيام أكل وشرب ونكاح، أكل وشرب في غير ما تجاوز ولا إسراف، مع مراعاة حق اليتيم والمسكين والفقير وذي الحاجة. وأيضا فإن الله رب العالمين جعل لنا فيها متنفسا، قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نسأل الله أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يوفقنا للعلم النافع، إنه على كل شيء قدير. اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه، واحملنا إلى بلدك الحرام وإلى بيتك الحرام حجاجا ومعتمرين ومتعلمين معلمين مجاورين، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم احملنا إلى بلدك الحرام وبيتك الحرام حجاجا ومعتمرين ومقيمين مجاورين، وارزقنا الوفاة في بلد نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودفنا بالبقيع واجعله لنا شفيعا. اللهم اجعله لنا شفيعا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، وأعل راية المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: فأي آية؟ قال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال عمر رضي الله عنه: أما إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها. نزلت في يوم عرفة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشية عرفة، وفي رواية وكلاهما بحمد الله لنا عيد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتأمل حفظك الله قول ربك جلت قدرته أكملت أتممت رضيت. فهذه الأفعال في نسق تتوالى هكذا بالبشريات العظام مجسدة للآمال الكبار. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كانت في حجة الوداع حجة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي قبض بعدها. وفي اليوم الذي قبض بعده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 81 يوما. فأي نعمة كانت هنالك يمتن بها ربنا علي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يربط الحجر على بطنه من الجوع، لا يجد من الدقل من رديء التمر ما يكسر به جوعته ولا يسد به نهمته. وكانت الأيام تتتابع شهورا، شهرا في إثر شهر، لا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نار. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قبض ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 صاعا من شعير في مؤونة أهله، كما أخبر البخاري في صحيحه وأخرجه. فما هي النعمة التي امتن الله جلت قدرته على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى الأمة يوم ذاك؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنها نعمة الإسلام، النعمة التي لا أجل منها ولا أعظم. عندما أتم الله رب العالمين على الأمة وعلى نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم النعمة بتمام الشريعة وكمالها ولم تك قبل ناقصة، النعمة التي امتن الله رب العالمين بها على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت أحواله حين الامتنان بها عليه، كانت أحواله تدل على أن الدنيا لا مدخل لها في تلك النعمة بحال، لأنه كان على النحو الذي وصف، بل كان على نحو هو أكبر مما به وصف من معاناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه هو المثل المضروب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا اليوم الذي جعله الله رب العالمين عيدا في عيدين هو ذروة من ذروتين سامقتين في أيام العشر، وأيام العشر يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: إنما هو وحي يوحيه الله جلت قدرته إليه. فأخبره الله رب العالمين أن أفضل أيام الدنيا العشر، وهذا النص البزاري بإسناد حسن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذات السياق مما أخبر به أبو يعلى في مسنده عن جابر بإسناد صحيح لغيره، فهو عند البزار بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه، وعند أبي يعلى بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه: ما من أيام هي أفضل عند الله رب العالمين من عشر ذي الحجة، فهذه الأيام هي أفضل أيام السنة بلا خلاف عند أهل العلم نصا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد استشكل الأمر على بعض أهل العلم فقالوا: كيف تكون الأيام بلياليها أفضل مما عداها بعدتها؟ وفي عشر رمضان الأخير فرض الصيام ولا يوازى، وفيها أيضا ليلة القدر وهي خير من ألف شهر. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: عشر ذي الحجة أفضل بأيامها من تلك الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان، وعشر رمضان الأخير خير من عشر ذي الحجة الأول في لياليه لانطواء عشر رمضان على ليلة القدر، وهو تخلص حسن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أن أعظم أيام العام هو يوم النحر، فمما لا خلاف فيه عند العلماء أن أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، وأما أفضل أيام العام فاختلف فيه العلماء على قولين، فمن قائل هو يوم عرفة، ومن قائل هو يوم النحر، والذي استظهره شيخ الإسلام رحمه الله أن أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، وأما أفضل أيام العام فهو عند جمهرة العلماء يوم النحر. وأما يوم عرفة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على أن هذا اليوم له مزية هي منطوية في فضل العشر، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر، العشر الأول من شهر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، رواية، وفي رواية إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فأفضل العمل عند الله تبارك وتعالى من أهريق دمه وعفر في التراب وجهه في سبيل الله رب العالمين، يبذل ذلك لله رب العالمين من غير ما مشاحة به ولا تقصير فيه. أفضل الأعمال عند الله جلت قدرته من أهريق دمه وعفر وجهه، يعني في التراب، يجود بنفسه وماله لربه جل وعلا من أجل نصرة دينه وإعلاء كلمته في أرضه. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام هي أفضل بعدتها من هذه الأيام في العام، وما من عمل يقع في غير هذه الأيام يعدل ما يقع في هذه الأيام من العمل ولو كان مفضولا، والذي وقع في غيرها فاضلا لا يكون شيء من ذلك موازيا لما يقع في هذه الأيام من العمل الصالح ولو كان مفضولا، ووقع غيره في غيرها فاضلا، إلا عملا واحدا استثناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأنت خبير بأن من خرج لا بد أن يخرج بنفسه، ولا يمكن أن يقال إن فلانا خرج وترك نفسه وراءه وخلفها، فما الذي يفيده وما الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا رجل خرج بنفسه؟ مع أنه لا يخرج خارج إلا بنفسه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومئ هاهنا بهذا النص إلى هذه النية التي أزته من الأرض أزا واستفزته من البسيطة استفزازا من أجل أن يخرج حاملا روحه على كفه وقد أخذ معه ما آتاه الله من زهرة الحياة الدنيا من ماله، ثم خرج بذلك يريد ألا يرجع من ذلك بشيء وقد كان، فإن كان ذلك فهو خير كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في غير العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. يعدل ما ليس جهادا، مع أن الجهاد في سبيل الله ذروة العمل الصالح في الإسلام، ومع ذلك لو وقع الجهاد في غير العشر الأوائل من شهر ذي الحجة فلا يعدل من العمل الصالح ما ليس جهادا فيها إلا من خرج في غير العشر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فأهريق دمه وعفر في التراب في سبيل الله وجهه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على فضل العمل الصالح في أيام العشر، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبين بحاله كما يبين بمقاله، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من أرسله الله رب العالمين أسوة وقدوة يتأسى به ويقتدى بعمله وبحاله وبفعله ومقاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرت عائشة عن حاله عن فعله كما في صحيح مسلم أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صائما في العشر قط، وقالت إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصم العشر. معلوم أن اليوم العاشر من هذه الأيام يحرم فيه الصيام، وإذا فقد خرج العشر على سبيل التغليب بأنها أطلقت العشر كما أطلقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عباس وأرادت تسعة. وأما اليوم العاشر فإن عائشة رضوان الله عليها عندما أخبرت عن أنه لم يصم صلى الله عليه وسلم العشر فهي تعني التسعة الأولى من شهر ذي الحجة. يقول العلماء إن عائشة كان لها يوم من تسعة أيام يدور فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أزواجه رضوان الله عليهم، وليس هنالك من مشاحة في أن العلماء عليهم الرحمة عندما يصيرون إلى قول المثبت ويهدرون قول النافي، لأنها عندما تخبر أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صائما في العشر قط فليس ذلك بدليل على أنه لم يصم في حقيقة الأمر، وقد أثبت ذلك في امتان من أزواجه رضوان الله عليهم هما أم سلمة وحفصة رضي الله عنهما. وإذا فالصوم داخل بفضل الله رب العالمين في العمل الصالح في أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة على سبيل التغليب، واليوم العاشر وهو يوم النحر ويوم العيد يحرم فيه الصيام كما يحرم الصيام في أيام التشريق، يعني في الثلاثة أيام التي تلي يوم النحر وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. فهذه الأيام مع يوم النحر ومع يوم الفطر يحرم الصيام فيها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وقد نصب أهل الإسلام على سبيل الاختصاص أخص أهل الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق هي عيدنا أهل الإسلام.
فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعله لعارض عرض، ولعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو المعلوم من شأنه كان لا يواظب على عمل مما ليس مفروضا على الأمة مواظبة متتالية تترى وتستمر، حتى لا يظن ظان ويعتقد معتقد أنها إنما هي فريضة على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن فضل العشر في مجملها، وفي ذروة من ذروتين سامقتين في هذه الأيام العشر يأتي بيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر ذنوب سنة مضت وسنة بقيت. فيبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صوم يوم عرفات يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة باقية. وعن أبي قتادة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني لأحتسب على الله عز وجل لمن صام يوم عرفات أن يكفر الله رب العالمين عنه ذنوب سنة مضت وذنوب سنة بقيت، وإني لأحتسب على الله عز وجل لمن صام يوم عاشوراء أن يكفر الله عنه ذنوب سنة مضت. يقول المناوي في فيض القدير عندما تعرض لهذا الحديث من أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوم يوم عرفة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصوم يوم عاشوراء سنة موسى عليه السلام. ولذلك كان الفضل المتعلق بيوم عرفات مضاعفا، وكذلك يكون الشأن دائما وأبدا في العطاء مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليبنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ تخبر عائشة رضوان الله عليها عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفضل يوم عرفات وأنه هو يوم العتق الأكبر، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار. فليس هنالك يوم في أيام العام الله رب العالمين أكثر فيه اعتاقا لعبد يعني لعبيده من النار من يوم عرفات. تقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنه ليدنو. وعند أهل السنة أن ما جاء في ألفاظ الكتاب والسنة مما يتعلق بربنا جلت قدرته من الصفات ينبغي أن يثبت لله رب العالمين من غير ما تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا غلو في ذلك إثباتا ولا نفيا، وإنما نثبت لله رب العالمين ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الصفات الفعلية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربنا جلت قدرته إنما هو مما أوحاه الله رب العالمين إليه وعلمه الله رب العالمين إياه من صفاته جل وعلا، كمثل ما كان من النزول في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فحديث النزول كحديث الدنو هاهنا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنه ليدنو، فهو دنو حقيقي كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه جلت قدرته في إطار قوله جلت قدرته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله رب العالمين لا شبه له ولا كفو له ولا مثيل ولا ند ولا والد ولا ولد. فنثبت لله رب العالمين ما أثبته لذاته في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وإنه ليدنو عشية عرفات ثم يباهي بهم الملائكة، يباهي بأهل الموقف، وقد اتشحت ساحة عرفات، وقد اتشحت عرصة عرفات هنالك بذلك الثوب الأبيض المحدب كأنه الصوف المندوب من أولئك المحرمين الذين جاءوا شعة غبرا ضاجين لله رب العالمين، ملبين ضارعين لله رب العالمين، متبتلين. يباهي بهم الله رب العالمين عشية عرفات ملائكته يقول ماذا أراد هؤلاء. هذه رواية مسلم اختصر الرواة منها شيئا أثبته عبد الرزاق رحمة الله عليه في المصنف في سياق آخر. يقول الله رب العالمين للملائكة في حال المباهات التي وردت هاهنا مبهمة من غير ما تفصيل ولا ذكر، يقول ربنا جلت قدرته انظروا إلى عبادي هؤلاء قد جاءوني شعة غبرا ضاجين بالدعاء والتلبية والذكر. يقول الله رب العالمين إنهم يفعلون ذلك ولم يروني فكيف لو رأوني، يعني أنهم يقبلون على الله رب العالمين بهذه العبادة العظيمة متجددين. اتخلفوا وراءهم الأموال والأولاد والممتلكات وخرجوا من حب الوطن. ومعلوم أن مثل هذا الأمر جعله الله رب العالمين غريزة في قلوب البشر، وكنا ألفناها ولم تك مألفا. وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن كما تؤلف الأرض التي لم يطب بها طعام ولا ماء ولكنها وطن. فتركوا هذا كله خلفهم وذهبوا إلى الله رب العالمين، ما يزالون سائرين على نصف قطر كل واحد منهم حتى يصيروا هنالك عند المركز، لأن في الحج من تلك الرموز العجيبة ما ينبغي أن يلتفت إليه العبد المسلم التفاتا صحيحا. وأنت حينما تكون في وطنك متجها إلى بيت ربك تكون آخذا سمتا معينا إلى بيت الله رب العالمين الحرام، وإذا ما مد خط بنصف قطر من دائرة تكون أنت نقطة على محيطها، ما يزال هذا الخط ممتدا حتى يصل إلى الكعبة في بقعة منها في وجهة محددة، ثم عند ذلك يضيق الأمر حتى يكون في بقعة معينة من الكعبة المشرفة. ولعل هذا من أسرار الطواف حول الكعبة، فإن الإنسان يكون كذلك في بلده ووطنه يتخذ سمتا محددا بقبلة معلومة يؤدي صلوات الله رب العالمين إليها كما أمره الله رب العالمين على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكأنما يعظم قدرا محدودا مع تعظيمه المطلق لبيت الله رب العالمين وتقديس شعائر الله جل وعلا. ولكنه إذا وصل إلى الكعبة فصارت أمامه كفاحا وأصبح ينظر إليها عيانا، فأي بقعة حينئذ تكون كفيلة بالاحترام والتقدير، لا يكون هاهنا بد من أن يدور حول الكعبة لكي يعلن أنه قد انتظم لا في منظورة الكون الطائف فقط فهذا لون، وإنما أيضا ليعلن أنه قد انتظم في جملة الأمة حتى صار فردا منها لا يتجزأ عنها ولا ينتصب، لأن الكعبة في مجموعها بجهاتها الأربع هي قبلة الأمة في مشارق الأرض ومغاربها وفي شمائلها وكذلك في جنائبها، يعني في الشمال والجنوب والشرق والغرب يكون المتجه إلى بيت الله رب العالمين الحرام، وأنت في وطنك متجه إلى بقعة بعينها. ولكن عندما تدخل البيت الحرام تطوف مع الطائفين كأنما هو إعلان بأنها أمة واحدة، كما هو الشأن هنالك بالإعلان العملي الفعلي في عرفات عندما يكون القوم هنالك على ذلك اللون من ألوان الإحرام في مثل الأجسام، وقد حسروا عن الرؤوس وتوجهوا في عشية عرفات بالدعاء إلى رب الأرض والسماوات لكي يغفر الذنوب ويتجاوز عن الزلات، عندما يتوجهون هكذا على اختلاف الأجناس والقوميات وعلى اختلاف اللغة واللغات، الكل يتوجه إلى رب الأرض والسماوات، فهو إعلان برب واحد وقبلة واحدة وكتاب واحد ونبي واحد، بل ودعاء واحد بتلبية واحدة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فعندما يصحر الله رب العالمين الأمة هكذا في مثل هذا الأمر رمزا لمن خلفهم، ويجعل من وراءهم في أيام العشر مشاركين لهم، كما في الحديث الذي ذكرته أم سلمة رضوان الله عليها وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال شهر ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا، وفي رواية: فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، وهو عنها في الصحيح مسلم أيضا رحمة الله عليه. إذن يجعل الله رب العالمين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الأمة على حالة واحدة، فمن أراد أن يضحي فهو مشارك في الهيئة الحالة الظاهرة لمن يكون ناحرا للهدي هنالك عند المشاعر المقدسة، ومن الله رب العالمين عليه بشهودها. وأما من لم يشهد فإنه يتشبه هاهنا بنحر الضحية، كما يكون الآخر آخذا بنحر هديه بفضل الله رب العالمين، وأيضا هو محرم لا يأخذ من ظفره ولا من شعره شيئا، فيجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشاركة هذا لهذا دلالة على أن الأمة إنما هي جسد واحد، وهذا رمز من تلك الرموز المتكاثرات التي جعلها الله رب العالمين في هذه العبادة العظيمة التي جعل الله رب العالمين فيها من الفيض والخير ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. ويكفي أن يوما تصومه في هذه الأيام العظيمة عندما يكون الحجاج هنالك على صعيد عرفات مقبلين على رب الأرض والسماوات، وقد رفعوا الأكف بالضراعات لله ذي الرحمات، تكون أنت مشاركا لهم بفضل الله رب العالمين في صيام وليس في صيام، وإنما شرع لهم أو استحب لهم أن يكونوا مفطرين في ذلك اليوم عند شهود عرفات، من أجل أن يتقوى الواحد منهم على أداء ما فرض الله رب العالمين عليه من أمر المناسك، ومن أجل أن يكون متقويا على الوصول إلى الذروة السامقة في يوم الذروة الأولى في يوم عرفات، في عشية عرفات، في وقت العتق، في وقت المباهاة. في هذا الزمان يشرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحاله وفعله لمن كان شاهدا أن يكون مفطرا. ففي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن أم الفضل زوج العباس وأخت ميمونة زوج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عن أم الفضل بنت الحارث رضوان الله عليها قالت: تمارى الناس يوم عرفات في صيام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هو صائم أو غير صائم؟ قالت: فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على ناقته، والوقوف للناقة وهو عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مجاز المجاورة هاهنا، ولم يكن عليها واقفا بذاته وشخصه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان على ناقته في ذلك اليوم ظاهرا بادية لكي يعلم المسلمين مناسكهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: فشربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعقب الحديث حديث ميمونة رضوان الله عليها أختها قالت إن قوما شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب فيه لبن، والحلاب ما يحلب فيه اللبن أو هو اللبن المحلوب ذاته. قالت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحلاب لبن فشرب منه وهو على ناقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من ليس شاهدا فقد شرع له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصيام، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صام هذا اليوم إيمانا واحتسابا، من صام هذا اليوم خالصا لله رب العالمين متبتلا لله جلت قدرته، غفر الله رب العالمين له ذنوب سنة مضت وذنوب سنة بقيت، والذنوب المستقبلة بغفرانها. لم يثبت ذلك لأحد من الأمة إلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الذنوب التي لم تقع بعد تقع مغفورا أمرها ومتجاوزا عن حالها، هذا أمر عجيب لم يثبت في الكتاب إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في السنة إلا لأهل بدر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي الشريف، وهو يرد على عمر رضوان الله عليه عندما أراد أن يحز رقبة حاطب إذ تورط فيما تورط فيه، قال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني ما يتأتى بعد من الذنوب المستقبلية يقع مغفورا أمره ومتجاوزا عن حاله كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشكل هذا الأمر على كثير من العلماء، ولكن الجمهرة الغالبة منهم من أهل السنة على أن الأمر يكون كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفر ذنوب سنة مضت، هذا لا إشكال فيه، مما يقبل تكفيره من الذنوب لا ما تعلق بحقوق العباد، فإن حقوق العباد لا تغفر أبدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشاة التي لا قرن لها نطحتها الشاة القرناء في حال الدنيا، لا يمر ذلك كذلك أبدا، وإنما ينشئ الله رب العالمين تلك المخلوقات يوم القيامة، ثم ينشئ للشاة الجلحاء التي لا قرون لها ينشئ لها قرنين، ثم يأمرها الله رب العالمين حتى تصيب ممن نطحتها في الدنيا بمثل ما أصابتها، ثم يقول الله رب العالمين لتلك المخلوقات من الوحوش وغيرها كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما كان من ذنوب السنة الماضية فهو مغفور أمره بفضل الله رب العالمين ومتجاوز عما كان من تقصير فيه، وهذا لا إشكال فيه. وأما الذنوب المستقبلية التي تقع في سنة تلي لم تأتي بعد فكيف تقع مغفورة؟ يقول العلماء عليهم الرحمة إنه يوفق من العمل الصالح للعمل الذي يكون مكفرا لتلك السيئات إذا ما وقعت، أو أن الله رب العالمين يعصمه من ارتكاب الكبائر والذنوب التي فيها حقوق للعباد والتي لا تغفر إلا بالقصاص والتي لا تغفر إلا بالأداء يوم القيامة، فهذه يجعله الله رب العالمين بمنجاة منها. من صام يوم عرفات غفر الله رب العالمين له ذنوب سنة مضت وذنوب سنة بقيت، كما هو ثابت في الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأضاف صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا آخر كما أخرج مالك في الموطأ، وكذلك الطبراني في الكبير، وكذلك أخرجه البيهقي في الشعب، كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشواهده تدل على أنه ثابت صحيح. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وزيادة يحيي ويميت وهو يحيي ويميت بلا خلاف، وزيادة يحيي ويميت منكرة في هذا السياق. وأما الذي ورد ثابتا هو في هذا الدعاء العظيم في يوم عرفة، وهو أفضل الدعاء خط كما أخبر المختار صلى الله عليه وسلم، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فمن وفق للدعاء في هذا اليوم العظيم شأنه، في هذا اليوم المدلول على فضله، من وفق للصيام ومن وفق للدعاء، ومن أمسك اللسان عن الولوغ في الأعراض وعن آفات اللسان جميعها، من وفق لذلك فقد وفق إلى خير عظيم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على أن أعظم أيام العام هو يوم النحر، وفي يوم النحر معظم أعمال الحج، كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله، وما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رمي العقبة الكبرى، يعني يرمي الحاج في هذا اليوم بسبع حصيات جمرة العقبة الكبرى، ثم إنه بعد ذلك ينحر هديه، ثم إنه بعد ذلك يقصر أو يحلق شعره، ثم إنه يأتي بطواف الإفاضة وبالسعي بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وكذلك إن كان قارنا أو مفردا، وأخر السعي بعد طواف القدوم إلى يوم النحر، فإنه يسعى أيضا في ذلك اليوم بين الصفا والمروة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن هذا اليوم هو أفضل أيام العام، وعليه جمهور علمائنا عليهم الرحمة لا ينازع في ذلك أحد معه دليل. في هذا اليوم العظيم بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمزية دارعة من هذا الدين العظيم، لأنه هو الدين المعصوم الذي جاء به المعصوم عن ربنا جل وعلا. لأن الرسول لما ذكر السعي بين الصفا والمروة ذكر قصة أم إسماعيل، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعقب ما كان من سعيها ذكرا، قال إنه لذلك يسعى الناس بينهما، وأما نحر الهدايا لمن كان شاهدا ونحر الأضاحي لمن كان قادرا ففيه إيماء وفيه تذكر وذكرى لما كان من الفداء العظيم الذي فدى الله رب العالمين به إسماعيل من الذبح. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الوجوب هاهنا قول كثير من علمائنا، أن الأضحية على القادر واجبة، والذين قالوا بالاستحباب نازعهم الموجبون بأدلة كالشمس في رائعة الضحى، من كان قادرا فعليه أن يضحي، وأن يضحي ببهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، والغنم ضأن ومعز كما هو معلوم، وعليه أن يكون آتيا بذلك في وقته، لأنه عبادة مؤقتة فلا تجزئ إن وقعت قبل وقتها ولا تجزئ إن وقعت بعد وقتها، وإنما في وقتها وهو بعد أن يصلى العيد. من ذبح قبل ذلك فشاته شاة لحم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك له أن يذبح في يوم النحر وفي أيام التشريق. فذبح الذبح ذبح الأضحية إنما هو من بعد صلاة العيد في يوم العيد، ثم يمتد الوقت إلى غروب الشمس من يوم الثالث عشر من أيام ذي الحجة، فهي أربعة أيام كلها منحر بفضل الله رب العالمين يضحي فيها المسلم لله رب العالمين بما أتى به من ذلك المذكور من بهيمة الأنعام على هيئة تتعلق بالسن وبالوصف في وقت واحد. فأما السن فإنه يجزئ من الإبل ما أتم خمسة أعوام ودخل في السادسة، ويجزئ من البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة، ويجزئ من الغنم ما أتم سنة ودخل في السنة الثانية، وأما ما كان دون ذلك فليس بمجزئ كما هو معلوم. وأما جبعة الضأن فإنها لا تحل لأحد بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجزئ عن أحد بعدك، والجزعة ما كان من الضأن مستوفيا لستة أشهر ودخل في السابع بعد، وأن تكون كما يريد الله رب العالمين منا أن نعامله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا ما جاء الإنسان بأضحية فيها عيب فإنها لا تجزئه ولا تقبل منه، وإنما هو لحم يأتي به وعبث يعبده يجعله في مكان أمر شرعي حدده لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي، والمريضة البين مرضها أو بين هزالها، كل ذلك لا يجزئ. وأنت خبير بأن العرجاء تدل على أن ما كان فوقها فهو لا يجزئ أيضا، فالتي ذهب طرف من أطرافها الأربعة من باب أولى لا تكون مجزئة. العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عارها، فالعمياء من باب أولى لا تكون مجزئة. وأما المريضة البين مرضها فهو الذي يعرفه الإنسان بالعين المجردة لأول نظرة. وأما العجفاء التي لا تنقي بمعنى أنها إذا ما ذبحت وأخذت عظامها لم يوجد بعظامها مخ لعظامها، فهذه التي ليس في عظامها من شيء هذه التي لا تبقي وهي غير مجزئة. وما وراء ذلك مما كان دونه من تلك العيوب فإنه يجزئ مع الكراهة، وأما هذه فلا تجزئ قولا واحدا. فعلى العبد أن يكون واضعا في يد ربه جل وعلا خير ما يستحسنه وخير ما يستسمنه، وأن يأتي بذلك في الوقت المعلوم من أجل أن يقبل الله رب العالمين منه ما تقدم به لله رب العالمين هديا كان أو أضحية، إنما يتقبل الله من المتقين. وأما ما كان من أمر التوزيع فكلوا منها وأطعموا القوانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فقولان لأهل العلم فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والمعتر هو المعترض الذي يتعرض بالسؤال والذي يطلب كفاحة، وأما القانع فهو الذي لا يتعرض للسؤال. فانقسمت ثلاثة أفلات فكلوا منها وأطعموا القانع، يعني يمكن أن يهدي المرء منها وأن يعطي المعترض السائل المسكين. وأما عند الشافعي عليه الرحمة فقد ذهب إلى الآية الأخرى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فجعل البائس الفقير صنفا واحدا كلوا منها، ولا حرج من الادخار فوق ثلاث لأن النهي عن الادخار منسوخ كما هو معلوم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يوفقنا للعمل الصالح في هذه الأيام التي فضلها الله رب العالمين على سائر أيام العام، وأن يرزقنا بعد التوفيق للعمل الصالح القبول للعمل الصالح، فهذا هو المحك وهذا هو لب اللباب، والله رب العالمين هو المسؤول أن يتقبل منا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله رب العالمين جعل الحج مدرسة للتهذيب، تهذيب الأخلاق والطبائع والمشاعر والنفوس. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فبين الله رب العالمين أن الحج مدرسة لتهديد الطبائع والمشاعر والنفوس والقلوب والأرواح. وفي حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علامات فاصلة. فقد حج الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنن ابن ماجه على رحل رث، يعني قديم متهالك، حج على رحل رث، والرحل ما يوضع على ظهر البعير يكون وقاية لراكبه من ظهره وحفظا له باستقراره. فحج على رحل رث وقطيفة، يعني كانت على ظهر البعير مع الرحل وقطيفة لا تكاد تساوي 4 دراهم. هذا مركبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان هنالك في المسجد الحرام في مكة كرمها الله رب العالمين وزادها كرما وتشريفا، جاء العباس كما في صحيح البخاري وعند أحمد في المسند أيضا، جاءه بقضح من ماء انتقاه له العباس رضوان الله عليه من الماء الذي تصل إليه الأيدي، لأن الجمع عندما يكون متجمهرا في مكان معلوم محدود على مورد واحد يسقون منه جميعا بفضل الله رب العالمين تختلف فيه الأيدي. والناس ليسوا سواء في سلوكياتهم ولا في أحوالهم الخاصة نظافة وبعدا عنها. والمرء يمكن أن يستقذر من أشياء، وها هنا ينتدب العباس رضوان الله عليه نفسه فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بقدح ماء لم يكن من الماء الذي تجعل فيه الأيدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيه، اسقوني مما يشرب الناس. صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا حاجة لي فيه، اسقوني مما يشرب الناس. فانظر إلى هذه المساواة وخفض الجانب وهذه الريادة الكريمة العظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم لجموع الحجيج في الموقف ولجموع الأمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وقولوا: لا حاجة لي فيه، اسقوني مما يشرب الناس، مما اختلفت فيه الأيدي وتنوعت عليه المشارب واختلف عليه الوارد، اسقوني مما يشرب الناس. صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائر في حجته، تأتي إليه امرأة من أحد الناس من غمارهم لا يعلمها أحد ولا يعرفها، تستوقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقف ثم تسأله فيجيب ويظل حتى يقضي لها حاجتها بسؤالها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو على دابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يردف خلفه أسامة بن زيد وهو من الموالي كما هو معلوم، ومع ذلك يردفه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفه. ولا جرم، فإن الله رب العالمين الذي فرض الحج على الناس فرضه مقننا بقانون مؤطرا بإطار إذا ما خرج عنه لم يكن حجا على الحقيقة. يقول الله جلت قدرته: وأتم الحج والعمرة لله. فينبغي أن يكون لله مختصا بالله وملكا لله ومقصورا على الله. وأتم الحج والعمرة لله، انظر إلى هذا الاشتراط هاهنا في هذه اللام العظيمة الفارقة بين نية مدخولة فاسدة ونية صحيحة موفقة. وأتم الحج والعمرة لله ومن اليوم الأول وعند الإهلال. وعجيب أمر هذا الدين حقا، فإن الحج لأنه عبادة ظاهرة، وقلت العبادات الظاهرة أن تخلو من الرياء، أن تخلو من التمثيل، أن تخرج من التصنع، قل في العبادات المنظورة التي يتوارد عليها الخلق أن تكون مصفاتا لله رب العالمين خالصة لوجهه الكريم. لا تجد عبادة في دين الإسلام كله لا تجد عبادة واحدة كعبادة الحج يشرع فيها للحاج أن يجهر بالنية عند الدخول في النسك. أما الصلاة وما يكون هنالك من صيام ومن غير ذلك من العبادات التي تحتاج نية فإنه لا يشرع فيها تلفظ بنية، وإنما النية عقد القلب على العمل سر بين العبد وربه جل وعلا، فلا يتلفظ بها إلا في الحج. فإن الحاج بعد أن يتطهر، بعد أن يغتسل، بعد أن يتطيب، بعد أن يرى المسك في وبيص رأسه، وبيص المسك يرى من شعر رأسه وعلى جلد رأسه، كما قالت عائشة في حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل ذلك قبل الإحرام. بعد أن يرتدي رداءه ويتخذ إزاره يجهر بعد ذلك بنيته، ولا جهر بنية في عبادة من عبادات الإسلام العظيم إلا في هذه العبادة، لأنه إعلان من اللحظة الأولى على أن هذا الأمر لله رب العالمين. لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة في حجة، على حسب نسكه فإنه يأتي هاهنا بالنية متلفظا بها لكي يعلن ويذكر نفسه، يعلن لها ويذكرها الإخلاص الذي ينبغي أن تلتزمه، لأن العلماء عليهم الرحمة كانوا إذا ما صنف الواحد منهم كتابا كما فعل البخاري العظيم في مصنفه العظيم كانوا يستفتحون كتبهم بهذا الحديث العظيم، إنما الأعمال بالنيات. وقالوا يستحب لمن صنف مصنفا أن يأتي فيه بدءا بهذا الحديث العظيم ولو كان على غير ترتيب أبوابه، كما فعل البخاري عليه الرحمة في صحيحه، أبقاه الله رب العالمين لنا ذخرا ونبراسا إلى أن يرفع الله رب العالمين العلم بين يدي الساعة. وملحظ هاهنا لمن كان حاجا لبيت الله رب العالمين حقا ولمن تطلع إليه صدقا، فهذا أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه لما أن نفر من منى فنزل بالأبطح كوم كومة من البطحاء ثم جعل عليها شيئا من كساء ثم اضطجع على ذلك. انظر إلى هذا التواضع وهو أمير المؤمنين، ثم توجه إلى الله رب العالمين، فبعدما استقام واعتدل فرفع يديه يقول: اللهم قد كبرت سني ورق عظمي وشابت رأسي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. يقول عمر رضوان الله عليه هذا في هذا الموطن، فلم يحج بعدها أبدا. ولما كانت حفصة هنالك يدعو بعد ذلك بذلك الدعاء ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ودفنا في بلد نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت حفصة: كيف ذلك؟ تسأله شهادة في سبيله وتسأله دفنا وموتا في بلد نبيه صلى الله عليه وسلم؟ تعني أن المدينة لم تكن محل قتال ولا محل جلاد وصراع يمكن أن تزهق فيه الأرواح في سبيل الله رب العالمين جهادا. قال: هكذا أجر الله رب العالمين لساني، وعسى الله رب العالمين أن يتقبل دعوتي. وقد كان، ألا إن الحج عباد الله مدرسة عظيمة من مدارس التهذيب في دين الإسلام العظيم، وهذه الأيام العظيمة بهذه المناسك الشريفة جعل الله رب العالمين لنا فيها مشاركة، فلا نحرم أنفسنا من العمل الصالح، لا نحرم أنفسنا من العمل الصالح صياما فما دونه في العشر، يعني في التسع الأوائل من شهر ذي الحجة، فإذا ما جاء التاسع فلنجتهد في صيامه لله رب العالمين حتى يكفر الله رب العالمين عنا الذنوب والخطيات. وأيضا علينا أن نكون واعين عباد الله لقلوبنا مقبلين على ربنا، وعلى من أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من كان مضحيا فلينظر إلى تلك الشرائط التي مر ذكرها، بذلك يكتمل الأمر. فإذا ما وصلت يوم النحر فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن يوم النحر وإن أيام أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال، يعني أيام أكل وشرب ونكاح، أكل وشرب في غير ما تجاوز ولا إسراف، مع مراعاة حق اليتيم والمسكين والفقير وذي الحاجة. وأيضا فإن الله رب العالمين جعل لنا فيها متنفسا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نسأل الله أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يوفقنا للعلم النافع إنه على كل شيء قدير. اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه واحملنا إلى بلدك الحرام وإلى بيتك الحرام حجاجا ومعتمرين ومتعلمين معلمين مجاورين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم احملنا إلى بلدك الحرام وبيتك الحرام حجاجا ومعتمرين ومقيمين مجاورين، وارزقنا الوفاة في بلد نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودفنا بالبقيع واجعله لنا شفيعا. اللهم اجعله لنا شفيعا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوف المسلمين وأعلي راية المسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين احقن دماء المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.